ترون أخواني أنا ما نعيشه اليوم من فطاحة ومن أطروحات فقهية ومن معالجات ومن منظومة إسلامية ومن تقليد كما نعبر ومن التزام بأحكام شرعية، فعلا لعله بعض ما أقوله قد يثير بعض الحفاظ، ولكن نحن اليوم في أمس الحاجة للشفافية والصدق والوضوح، وأن نسابق الحركة الإنسانية في معالجة شأن الإنسان. يجب أن نفهم وندرس، نحن طلاب شريعة، يجب أن ندرس الشريعة بآفاقها وأعماقها وخصائصها التي استطاعت في زمن ما أن تنهض بهذه الأمة وأن تعالج شأنها وأن تنقلها من مرحلة التخلف والتشرذم والتيه والضياع إلى مرحلة الصدارة والتقدم والأخذ بأيدي الإنسانية إلى مقامات الحضارة وإلى أفق المعالي والمعاني ودرجات الإنسانية المتقدمة. ولكي نعيش هذا المعنى يجب أن نجعل قرينة عقلية روحية مصاحبة لكل الأحكام الشرعية في أنها يجب أن تكون محكومة بهذا الأصل، وهو أن الشريعة الإسلامية كيان حي حيوي واقعي يريد أن يحرك الناس، يريد أن يعالج الناس، يريد أن يناغي آلام ومشاعر الناس، لا أن نتكلس في ضمن مجموعة من، طبعا هذه ليست دعوة إلى التفلت، أنا أتحدث في قوم، أنا أتحدث مع دراس شريعة، أنا أتحدث مع طلبة علوم دينية، أنا أتحدث مع فضلاء وعلماء، هذه كلها يجب أن تكون قرينة. نحن نحارب الانفلات، نحارب عدم الانضباط، نحارب مواجهة الفقه والشريعة، ولكن أقوى آلية لمحاربة هذه الاتجاهات هو أن نزخ بهذه الشريعة حيوية وحياة وفاعلية، وإلا مجرد أن نحكم الناس بمجموعة من القيود والضوابط والنصوص بعقلية نصية جامدة، هذه لن نستطيع أن نباهي الأمم، لن نستطيع أن نسابق آخرين في إنشاء هذا المنهج وهذه المنظومة. أشير في هذا الباب كما ذكرت لكم، هناك نقاط كثيرة في بالي عسى أن أوفق لطرحها بين أيديكم. أشير في هذا الباب إلى أهمية موقعية العقل الإنساني وولاية الفقيه في هذا الباب. الفقه إذا جردناه من هذه العنصرين سوف يبقى كيانا متكلسا، سوف تبقى قيودا غير فاعلة، وهذه الأمور التي أذكرها ليست دخيلة على الشريعة بل هي من أساس الشريعة. الرسول صلى الله عليه وآله جاء ليخاطب الناس بعقولهم وإدراكاتهم وفهمهم، وكان هو صلى الله عليه وآله يتابع ويعالج كل شأن من شؤون الناس، لا يترك الأمور في قواعد كلية وقيود منضبطة قاصرة ناجزة غير قابلة للتفعل والتحريك. نعم، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، ولكن من الواجبات الصلاة، ولكن الصلاة في كثير من الأحيان كانت حرام. من المستحبات بناء المساجد، هو صلى الله عليه وآله هدم بعض المساجد. إذن هذه القضايا تحتاج أن تكون خاضعة تحت نظارة الإنسان المنضبط العالم العارف بالشريعة الإسلامية. إذن الأمر الأول الذي أريد أن أشير إليه أخواني هو أهمية أن ندرس الشريعة الإسلامية وأن نستوعب آفاقها. هذه الشريعة التي جاهد صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي لكي يقدمها خدمة للإنسانية، ولا تزال الإنسانية تعيش نتاج هذه الشريعة، في هذا الصدد أشير أيضا إلى نقطة أخرى، وهي واقعية الإمام الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ليس مجرد مبلغين، ليس مجرد موصلين لهذه الأحكام. الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام كشاف الحقائق، الإمام الصادق أجهد نفسه وبذل للإنسانية تتميم هذه المنظومة من خلال وضعها في قواعد توصلها إلى البشرية جمعاء. هذا الجهد الذي قام به الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جهدا تسجله البشرية وتقف بين يديه موقف الحائر. إذا استطعنا نحن طلاب هذه الشريعة، إذا استطعنا نحن الذين نتبنى هذه الشريعة أن نحسن تقديمها وأن نوصلها إلى عموم الناس بلغة واقعية قوية صافية صريحة حية مبنية على دراسة واعية ناضجة. ولكن يجب أولا أن ندرك نحن دور الإمام الصادق عليه السلام في نظم هذه الشريعة وفي صياغتها وفي تقديمها. أخواني، إشارة سريعة أقول أن الباقر عليه السلام وكذا الصادق بل كل الأئمة عليهم السلام لم توزع عليهم هذه الألقاب اعتباطا، وليست المسألة اتفاقية وبالصدفة. هذه أمور واقعية لها واقع في عمق الكون. الصادق عليه السلام صادق في إيصال هذه المعاني، دقيق في معرفة هذه الأمور. الإمام الصادق عليه السلام بذل مجهودا كبيرا، بل بذل دم قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا السبيل.